بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقوله رحمه الله لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة، يعني العلة اشترط أن تكون مضطردة، فإذا انتقضت سواء انتقضت في اللفظ أو انتقضت في المعنى فالقياس هنا باطل. قال: قلنا إن من شرط العلة أن تكون العلة مضطردة ومعنى الاضطراد، أن توجد العلة حيث يوجد الحكم وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة له ولم يكن تابعا لها. فيشترط في العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها، فلا تنتقض لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر عنها بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، وسيأتي التمثيل، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم، إذن لا بد أن تكون مضطردة. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فلا يصح القياس، وهذا معنى قوله فلا قياس في ذات انتقاض، أي فلا يصح القياس في انتقاض العلة لفظا أو معنى كما علمت. وقوله مسجلا أي مقتضيا محكوما. مثال الأول هو انتقاض العلة لفظا، أن يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد. ما الفرق بين المثقل والمحدد؟ والمثقل نعم، يعني ممكن تأتي الواحد ترفع فوقه برميل تقتله، هذا مثقل، محدد تطعنه بسكين أو بفأس ونحو ذلك. فهو يقول هنا القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد، أي قياسا. والجامع بينهما القتل العمد العدوان، هذه العلة. مثال المثقل الحجر الذي لا يجرح أو الخشبة، فلو ضرب بها شخص شخصا مات، فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتص منه، لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الآن القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، والقتل بالخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه، منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه قصاصا وهم الجمهور، وعللوا بأنه عمد كالمحدد تماما. طيب إذن من أين أتوا بهذا الحكم قياسا؟ لكن إذا عللنا بأنه عمد قال لنا قائل هذه العلة منتقضة، بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور. يعني لو جعلنا العلة هي العمدية، محدد أو مثقل، ما هي العلة في القصاص؟ العمدية. قال يعترض هذا بماذا؟ أنه في بعض المواطن هذه العلة تنتفي، فلو قتل الأب ابنه عمدا بسكين هل يقتل به؟ الجواب لا يقتل به. إذن هنا انتقضت العلة ولا ما انتقضت؟ انتقضت العلة، مع أن العلة وهي العمدية موجودة كما مثل في الشرح، والله أعلم أن المؤلف يريد بالشرح شرح الورقات، وشرح الورقات هذا الكلام موجود في شرح المحلي، وهو من أقدم وأحسن الشروح على الورقات، فلعله يريد هذا في شرح المحلي، وهو في صفحة 115 مع حاشية الدمياطي. قال: وهذا المثال فيه نظر، لأن الصواب في إجراء القياس في هذا أن نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد. لماذا؟ لأن كل منهما يقتل غالبا. إذن ما هي العلة هنا على هذا القول؟ العلة إيش؟ حصول القتل لا العمدية، هذه العلة. فكما أن القتل بالمحدد يقتل، فالقتل بالمثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل، وهذا هو تعليل الجمهور. وعلى هذا فلا ينتقض علينا بقتل الوالد لابنه، لكن قد ينتقض علينا حتى في هذا الحال، فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود المحدد، لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص لكن لوجود مانع وهو الأبوة. ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا لهذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ أن تنتقض العلة لفظا، والواقع فيها أن نقول إن العلة لا بد أن تكون مضطردة، هذا هو الأصل وهذه القاعدة، توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفى الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست هي العلة. مثال الثاني هو انتقاض العلة معنا أن يقال تجب الزكاة في المواشي. ما هي العلة أنها تجب الزكاة في المواشي؟ لدفع حاجة الفقير. لماذا وجبت الزكاة؟ حتى يدفع حاجة الفقير ويذهب عنه ما يحصل له من الضرر. فيقال هذه العلة غير مضطردة، لأن الإنسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها آلافا ليس عليه زكاة. هل الجواهر فيها زكاة؟ عند من؟ هل الجواهر فيها زكاة؟ أكيد، نحن ما نتكلم عن جواهر في السماء. إنسان عنده جواهر هل عليها زكاة؟ عند من؟ علي حطروم يقول عليها زكاة إذا كانت موجودة. عند من؟ الجواهر عليها زكاة إذا بلغت النصاب. أكيد أنه إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هل عليها زكاة الجواهر؟ عند من؟ عندك ما فيها زكاة، تأكد. ولو كان ملء هذا المسجد من الذهب ما عليه زكاة. من يجيب؟ كيف هذا؟ إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قالوا هذه الآية في الزكاة. عند من؟ هل الجواهر فيها زكاة؟ عندك يا عبد الحافظ، ما هو الدليل؟ الآية هذه هل الجواهر كلها محصورة في الذهب والفضة؟ الآن عرفتم كيف سيكون الجواب؟ الجواب الجواهر فيها تفصيل، فإن كانت ذهبا أو فضة ففيها الزكاة بالإجماع، وإن كانت غير الذهب والفضة فهل فيها زكاة؟ الصحيح أنه لا زكاة فيها، مثل الألماز واللؤلؤ وغيرها من الجواهر، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. طيب لو كانت علة الزكاة هي حاجة الفقير لقلنا يجب أن تخرج الزكاة من الجواهر، لأن الفقير محتاج للجواهر أكثر وزكاتها ستكون أغلى وأكثر. قال تساوي قيمتها آلافا ليس عليه زكاة، مع أن حاجة الفقير تندفع فيما لو زكاه. قال وهذا المثال فيه نظر أيضا، لأن المؤلف رحمه الله نفسه ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ، لأنه نام، لأنه ينمو. فالعلة في وجوب الزكاة في المواشي أنها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير. إذن الآن هنا انتقضت هذه العلة، وتقدم أنه يقول العلة في الزكاة ما هي؟ النمو. قال ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل مال. ما هو الشاهد من هذا المثال؟ الشاهد من هذا المثال أن العلة التي يجب أن يلحق الفرع بالأصل لوجودها أن تكون مضطردة لا تنتقض، فإن انتقضت في اللفظ أو المعنى لا يصلح أن تكون علة، يجب أن تكون علة مضطردة مناسبة للحكم، موجودة في الأصل موجودة في الفرع، فهنا يصلح القياس. على كل حال نحن لا نوافق كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع، بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت، ما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة ولا يصح التعليل بها. قال المؤلف رحمه الله أي الشارح والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. هذا الموضع من أهم مسائل القياس، من أهم مسائل القياس تحتاج له في مسائل كثيرة، وهي القاعدة التي يقولون فيها إيش؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. قال يعني أن الشرط الرابع من شروط القياس أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فأينما وجد الإسكار حصل التحريم، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة، والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة، وترك الصلاة وغير ذلك. المهم أن هذا البيت قد أشار إلى قاعدة مهمة معروفة بين أهل العلم، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فإذا قلنا هذا الشيء حرام والعلة كذا وانتفت هذه العلة زال الحكم. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، يعني بعد أن تنتهي من الطعام لا تجلس في البيت لأن صاحب البيت يتأذى. ما هي العلة؟ الأذية. طيب لو أن هذا صاحب البيت يفرح أن الناس بعد أن يأكلوا عنده يجلسون يتحدثون، هل يجلسون أو لا يجوز؟ يجوز، لأن العلة انتفت. وعلى حسب عادة الناس، يعني مثلا الحضارم بعد أن تنتهي من الغداء يأتون لك بالزعقة والشاهي البخاري، وربما تجلس عندهم إلى أن يؤذن العصر، هذا عندهم عادة. قال: أي لا تقعدوا مستأنسين لحديث، والعلة في وجوب الانتشار والذهاب هي الأذية بالجلوس. فإذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث، فهل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء؟ قال الجواب: لا، لانتفاء العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب نكمل هذا الصفحة. مثال آخر: البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويقاس عليه اللعب بعد الأذان فهو حرام أيضا. إذا كان البيع حرام فلعب الكرة من باب أولى، لأن العلة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. يعني مثلا لو ذكرنا مثال دائما يتكرر معنا: ما هي العلة في قصر الصلاة وجمعها للمسافر؟ ما هي العلة في قصر الصلاة وجمعها للمسافر عندك يا مهنة؟ المشقة، أنها مشقة على المسافر، فلذلك خفف الله عليه فيقصر الصلاة وله أن يجمع إن احتاج. طيب هل يجوز جمع الجمعة مع العصر للمسافر؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، لكن من خلال هذه القاعدة ما هو الراجح؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يجوز أن يجمع الظهر والعصر يوم الخميس والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، لماذا يجمع ويقصر؟ لوجود المشقة. طيب هل هذه المشقة موجودة أيضا يوم الجمعة للمسافر؟ موجودة، إذن فيجوز. فتستفيد من هذه القاعدة في مسائل كثيرة. قال: لكن أحيانا يكون النزاع هل العلة زالت أو هي باقية، فحينئذ نحتاج إلى إثبات، فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ الجواب أن نقول: إن كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإن لم توجد فالأصل عدم ثبوتها، فنرجع للأصل في الموضعين في الثبوت أو العدم. قال رحمه الله: فهي التي له حقيقا تجلب، يعني كأنه يقول الذي يجلب الحكم ما هو؟ العلة، هي التي تجلب الحكم حقيقة. وقد انتقد العمريطي في هذا البيت، فإن العلة لا تجلب الحكم بنفسها، إنما هي سبب، وإلا فالذي يشرع الحكم هو الله سبحانه وتعالى. فلو عبر بقوله فهي التي له تدل، بدل قول تجلب فهي التي له حقيقا تدل، أي تدل عليه. والناس في باب العلة وإثباتها وعدمها على ثلاثة أقوال. فالمعتزلة يقولون العلة تجلب وجوبا على الله، فيجب على الله أن يفعل الأصلح. والأشاعر يقولون العلة هي مجرد أمارة ولا تؤثر في الحكم ولا تجلبه. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون العلة سبب لوجود الحكم، وإلا فالحكم شرعي لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة. قال: وهو الذي لها كذاك يجلب، قوله فهي أي في العلة، وقوله له أي للحكم. هذا البيت بمثابة التعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب، فلهذا يتتابعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر.